الصبر على المعصي والصبر على الطاعات فهو صبر اختياري. ولذا كما قال سلفنا كان صبر يوسف على مغاودة امرأة العزيز أكمل من صبر يوسف حين ألقي في اليم. فصبره حين ألقي في اليم صبر على البلاء، صبر اضطرار. أما صبره على مراودة امرأة العزيز فهو صبر اختيار، كان بمقدوره أن يفعل ولكنه جاهد نفسه وصبرها عن معاصي الله، فكان ذلك أكمل في حقه وأتم في صبره. وكذلك شتان بين صبر نبي الله يعقوب حين فقد ولديه، فقال مع فقد الأول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وقال عند فقد الثاني فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فهو صبر على البلاء بخلاف صبر نبي الله إبراهيم حين خير في ذبح ولده. فهل يستوي هذا بذلك؟ حين خير أن يذبح ولده لله طاعة فهو صبر على الطاعة وهو أكمل أنواع الصبر، أكمل أنواع الصبر. وصبر ولده إسماعيل كذلك حين خير في إزهاق روحه بيد أبيه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهل يستوي صبر إبراهيم وصبر إسماعيل على تنفيذ أمر صاحب الأمر مع صبر يعقوب اضطرارا حين فقده الولد؟ شتان بينهم. ثم إن الصبر على الطاعة هو الغاية، فالغاية من إيجادنا على الأرض طاعة الرب وتنفيذ أمره. فلا عمار لأرض الله، ده عنك المهام الجانبية، الهدف الأساسي الذي خلقنا من أجله أن نحيا بمنهج الله طاعة لأمره. ثمرة هذه الطاعة أن نعمر بوحيه أرضه، فعمار الأرض ثمرة وليس هو الغاية، كما قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. لذا صرح بأن الأصل في الخلق هو العبادة، فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما وإلا أسلوب يفيد القصر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وليست العبادة كما فهم بعض أو كثير من العامة مجرد الطاعة لبعض الأوامر من صلاة وصيام وحج، وإنما المقصد من العبادة هنا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يبلغ العبد في عبوديته لله غاية الحب لله ولكل ما صدر عنه مما أحب لنا وارتضى، أن نبلغ غاية الحب التي تستوجب علينا غاية الذل للمحبوب. هذا معنى العبادة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والحب على ست مراتب، أدناها الميل القلبي، وقال فلان عنده ميول دينية، توجه الى الله بقلبه او بدا يتجه الى الله بقلبه. فاذا زاد توجهه فقصد الله وحده ومنهجه سميت بمرحله الصبابه. فاذا هوى هذا الطريق سميت بمرحله الغرام. فاذا صار هواه كله وهمه كله في مرضات الله سميت بمرحله العشق. فاذا بدا يتخلى عن بعض محابه مع حلها او اباحتها له طلبا لمزيد الحب من محبوبه تعالى سميت بمرحله التتيم. يقال رجل متيم، فلان رجل متيم. فاذا تخلى العبد عن جميع محابه وصارت محاب الله تعالى وحدها هي محابه سميت بمرحلة التعبد. وفي اللغة يقال طريق معبد اي للسير الموحد. وفلان صار عبدا لله اي مهد كل ما منحه الله من طاقات واوقات ونعم لتنفيذ محاب رب الارض والسماء. هذا معنى لابد. فهذا هو الاصل في الخلق. ترك المعاصي كما قال ابن القيم هو بمثابة التخلية قبل التحلية. الصبر عن المعاصي لانها عوائق عن الطاعة. فكل معصية يقترفها العبد يحرم باقترافها طاعة كان يجب عليه اداءها في وقت المعصية. فهي بمثابة المعينات عن الطاعة، فكيف يكون الصبر عليها اكمل من الصبر على الطاعة؟ ومن هنا كان الصبر على الطاعة اكمل الصبر. لا اله الا الله. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ابليس وادم كلاهما صدر له الامر. ابليس خالف وادم خالف، اليس كذلك؟ فعصى ادم ربه فغوى، وابليس تعالى على الامر. لكن ادم صبر بعد ذلك على الطاعة فعاد الى ربه واناب، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. صبر على هذه الطاعة، طاعة التوبة. ابليس ابى ان يصبر. فهل يستوي عصيان ادم الذي اعقبته التوبة مع عصيان ابليس؟ شتان بينهما. اخوة الايمان، فلندرك هذا المعنى اللطيف. فالصبر على البلاء صبر اضطراري، والصبر على المعاصي تمهيد للصبر على الطاعات، والصبر على الطاعات هو غاية في ذاته يرجوها المسلم بل ويسعى اليها. ولذا قال تعالى لسيد خلقه واصبر لحكم ربك. اصبر واصبر لحكم ربك. الصبر في تنفيذ كل امر وكل ما حكم به الحكم العدل غاية مطلوبة منا من لحظة تكليفنا الى ساعة مماتنا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اخوة الايمان، تحدثنا كما ذكرت بشيء من التفصيل عن الصبر على البلاء وعلى عجالة نعرج على دواء الصبر عن المعاصي والصبر على الطاعات ان يسر الله في الوقت وبارك في الجهد. نسأل الله وحده التوفيق. الصبر عن المعاصي يحتاج منا لكي يتحقق فينا لداعيين. الداعي الاول النظر في العاقبة، النظر في العاقبة. والعاقبة منها العاجل ومنها الآجل، منها العاجل ومنها الآجل. قال تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة. فالعاجل صور من العذاب قدرها رب الأرباب في الدنيا قبل الآخرة، والآجل ما أعده الله لأهل المعاصي من عذاب يوم القيامة. فللمعصي أثر عاجل وأثر آجل. من الآثار العاجلة التي ثبتت فيها النصوص أن المعصية تفسد على العبد موطن تعقله وهو قلبه، وهذه من أعظم العقوبات التي يبتلى بها العبد في الدنيا. ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن أي أحداث الدنيا على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها أي استسلم المعصية نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين أي تصل في النهاية لواحد من اثنين: قلب أسود مرداد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفاء لا يضره شيء ما دامت الأرض والسماء. خلاصة الأمر في هذا النص أن المعصية إذا استسلم العبد لها كانت نتيجتها نكتة سوداء تنكت في قلبه، موضعها محل عمل في حياته، لأن الجوارح جميعها ما تحركت إلا بحركة القلب، فهو القائد. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القلب بالنسبة للأعضاء كالملك بالنسبة للرعية، فإذا فسدت القيادة ضاعت الرعية، إذا فسدت القيادة ضاعت الرعية. إذا فسد القلب فماذا ينتظر من الأعضاء؟ والقلب إذا فسد صارت الأعضاء تهيم على كل وجه كالغنم بلا راع، لا يعرف لها وجهة، لا تحتكم لا لشرع ولا لعرف ولا لعادة ولا لعقل ولا لخلق ولا لدين. نسأل الله العافية. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: آخر ما أدركت من كلمات النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا ذهب عن القلب قوته قوته وطاقته. فماذا ينتظر منه؟ ان يكون له دور في حياتنا. اخوة الايمان فلنعلم هذه الحقيقة، فساد القلب يعني فساد العمل الصادر عن سائر الجوارح لا محالة، ان عاجل او اجل. بل نص القرآن الكريم صراحة على هذه العقوبة في مواطن عدة من كتاب الله تعالى، فقال تعالى: ومن أظلم، في سورة الكهف، ومن أظلم، وأظلم صيغة تفضيل، أي من أشد أو أعظم ظلما ممن هذا حاله، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، وحي الله وأوامره وآياته سواء مستورة أو منظورة، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدم كذا، أي من معاصي الذنوب تركت آثارها على القلوب، ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا، أي عقوبة له على جرمه هذا، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى، أي وهم على هذه الحالة فلن يهتدوا إذا أبدا. إذا نأي وندر، أي مصيبة أعظم من أن الذنوب يترتب عليها فساد القلوب، فسادا لا يصلح معه هداية، لا يستقيم معه للعبد رشاد. بل بين تعالى ان من اثار المعاصي ان يحجب الله العبد عن الحق بالكلية. قال تعالى: واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، حتى لو سمعوا لا يعوه، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. الوحي الذي جاء لرشابهم لا تراهم منه أو أمامه إلا فرار، كما قال شديد المحال في قرآنه: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وفي قراءة: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وفي هذا مزيد معنى، فهي مستنفرة قبل وصول القرآن ورؤيته. على المعنى الاول مستنفرها او السبب في نفرتها القرآن، وعلى المعنى الثاني السبب في نفرتها انها نفرت قبل ان يصلها القرآن. اذا نعي وندرك هذا المعنى، كأنهم حمر مستنفرة، مستنفرة فرت من قسورة، رأت اسد فهربت. فالوحي عندها وحش كاسر يخشى بأسه، يخشى سماعه. لنعلم هذا إخوة الإيمان، فكم من أناس سمر القرآن وكبوا على وجوه في النيران. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا، أي بعد هذا كله، يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه، أي ينهون العباد عن سماعه أو إقامة هذا الحق أو معرفة طريق الرشاد، وهم ينهون عنه وينأون عنه، يهربون منه فرارا. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. إخوة الإيمان، هذه البلية التي ابتلي بها الكثير بسبب المعاصي. من منا يرضى لنفسه أن نظرة خاطئة أو كلمة عابرة او معصية عارضة تتسبب له في الطمس على قلبه، تتسبب له في حجبه عن وحي ربه. اخوة الايمان، بل زد على هذا من العقوبات المرتبة على المعاصي مزيد المعاصي، فالعاصي يستدرج الى المعاصي. ولذا قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فكأن التكذيب والاستهزاء بآيات الله ثمرة عصيان سابق، فمن استهزأ بآيات الله او سخر بكتاب الله كأصحاب الكتب المكتوبة في ايامنا هذه المنكود اهلها، اقول المنكود اهلها، لانهم ابوا ان يعيشوا للحق او يعيشوا بالحق، فكانت العاقبة ان يسود الامة لينشر ضلاله فيها اهل المعاصي الذين عوقبوا بان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ما فعلوا هذا في لحظة او ساعة، بل هذا وليد معاصي عمر سبقت، معاصي وصلت لمرحلة القلوب عندها طمست، البصائر عندها عميت، الاذان عندها عن الحق صمت، فلا اعتبروا بكلام الله المسطور ولا اعتبروا بآيات الله في كون الله المنظور. كم من ظالم بين ابناء جيلنا اخذ اخذ عزيز مقتدر، فهل من معتبر؟ اين ذهب من اتى قبلهم؟ افلت من قبضة الله؟ افر من لقاء الله؟ اعصمه طغيانه من بين يدي الله؟ اخوة الايمان، فلنعي وندرك هذه ثمار وعواقب ونتائج ترتبت على المعاصي. بل لا اقول النفر من الوحي وحده، بل من الرب في ذاته. فحتى قلوب الكفرة اقرت لله بخلقه. ولئن سألته من خلق السماوات والارض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، كل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله. قل لمن ما في السماوات والارض قل لله. فأقر لله بخلقه، وأقر لله بملكه، وأقر لله بإيجاده لهم، ومع هذا نفرت قلوبهم حتى من ذكره. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه أي دون تأتي بسيرته اذا هم يستبشرون، تحدثهم عن الله ينفرون، تحدثهم عن الضلالة، عن الفن، عن الرقص، عن اللهو، عن اللعب، عن الكرة، تنبسط اساريرهم، يشاركونك الحديث بل يسبقونك اليه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، هذه آثار وآثار الذنوب عدد ابن القيم رحمه الله منها 63 أثر في كتابه الداء والدواء أو الجواب الكافي. لا أحسب الوقت يسمح الآن بتفصيلها جميعا، وإنما أعطيت إشارة لبعض الآثار والعقوبات العاجلة حتى نعلم أننا لن نفلت من قبضة الله ولا عقوبته، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولما وعى سلفنا هذا عرفوا أنه ما من بلية بهم تقع في الدنيا قبل الآخرة تحجبهم عن الطاعة إلا بسبب ذنب، بل هذا صرح به الرب فقال في قرآنه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير. واللهدر الإمام الشافعي يقول: إن العبد لا يفقد الباب من العلم بالذنب يصيب، بالذنب يصيب. ويقول الإمام الترمذي: والله إني لأجد شؤم معصيتي في دابتي ومرأتي وولدي. إن عصت زوجتي علمت أن ذلك ما وقع إلا عقوبة لي على ذنب اقترفته. إن خالف أمري ولدي عرفت أن ذلك ما وقع إلا بذنب اقترفته. إن تعثرت دابتي أو توقفت سيارتي علمت أن ذلك ما وقع إلا بذنب اقترفته. بل يقول سعيد بن سير رضي الله عنه: أذنبت ذنبا فلم أزل أنتظر عقوبة الله لي عليه حتى أتتني بعد 40 عام من فعله. بعد 40 عام ما غاب الذنب عنه وما غاب قدر الله عنه. فطنة عجيبة. فأين نحن من هذا؟ أين نحن من هذا؟ لا ندري لما ابتلينا بما ابتلينا منذ ولدتنا أمهاتنا ونحن نعجن في المعاصي بليلنا ونهارنا. حرمنا الخير كله منذ ولدتنا أمهاتنا، لم نرى لله يوما حدا فينا يقام، لم نرى لله حكما واحدا فينا يطبق. نور الله بين أيدينا لا وجود له في واقعنا، لم ننعم بعدل الله لحظة. ليل الظلم طال علينا منذ ولادتنا إلى يومنا هذا، أما آن لنا أن نصدق مع الله مرة؟ لعل الله أن يسوق لنا صبح الحق قبل موتنا مرة. إخوة الإيمان، ما على الأمة شرارها إلا لكثرة الشر الواقع من أهلها، إلا لكثرة العصيان الواقع من أبنائها. وكما تكون يولى عليكم. بل قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لو صدقت القلوب في لزوم الطاعة مع علام الغيوب لغير الله من حالنا. إخوة الإيمان، فلنعي هذه المعاني ولنضعها نصب أعيننا. ما ابتلينا إلا بذنوبنا، ما حرمنا الحق إلا بضلالنا. بل لو دققت النظر في شأنك كله لما وجدت بلية بك تنزل إلا بمعصية اقترفتها. لكن البصائر عميت. لا إله إلا الله. إخوة الإيمان، لله در عمر بن الخطاب، لأن هناك عقوبات ضخمة. كم زلزال أشناه، كم سيل من السيول المدمرة أدركناه. من منا وعى؟ من منا التفت؟ من منا مع الله صدق؟ زلزال واحد لا غيره وقع في خلافة عمر، وقع بمكة، جمع له أهل مكة رجالا ونساء وأطفالا وشبابا وشيوخا. قال: يا أهل مكة، لقد علمتم ما حل بداركم، ولا أحسب هذا الأمر وقع إلا بعصيانكم لربكم. فإن لم تتوبوا إلى الله وتصدقوا، والذي نفسي بيده، لو عاد الزلزال لدياركم ما بقيت بين أظهر قوم هالكين. انظر فتنة عمر، زلزال هزة واحدة، هزت القلوب لتعيدها لمسيرتها مع علام الغيوب. هزة واحدة، كم هزة بنا مرة، كم بلية بنا نزلت، كم جراح في الأمة حولنا تنزف، بل في قلوبنا تنزف. كم منا وعى، كم منا صدق. الجرح يوقظ النائم من نومه، فما بال نومنا لا نكاد منه نفيق. بل استغفر الله، اي نوم هذا؟ انه نوم الاموات، فنوم الاحياء سرعان ما يذهب. فالليل مهما طال لا بد من بزوغ الفجر. اما حالنا فهو حال الموتى الذين لم تؤثر فيهم الجراح، وكما قال الشاعر: وما لجرح بميت إيلامه، وما لجرح بميت إيلامه، ما عادت الجراح تؤلمنا، ما عادت الأحداث تردنا لربنا، ما عادت الأحداث توقظنا من رقدتنا، ما عادت الأحداث تنجينا من سكرة الذنوب التي حلت بنا، كما أقسم العليم الخبير في قرآنه عن قوم سبقونا حين ألهتهم المعاصي فجاءوا يستبشرون بفعلها. قوم لوط كما قال عنهم علام الغيوب: وجاء أهل المدينة يستبشرون. يقول بعدها تعالى لنبيه: لعمرك، قسما بحياة الحبيب الذي ما أقسم رب العباد بحياة مخلوق غيره، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. سكرة المعاصي خمرت العقول، خمرت العقول حتى لم نعد نرى غير المعاصي شيء، لم نعد نرى طريق الحق في شيء إلا القليل النادر الذي قد يأتينا عارض أثناء مسيرنا. وكما قال تعالى: بلى من كسب سيئة، وانظر التعبير، لم يقل سيئات، سيئة، سيئة واحدة، إن استسلم لها وأشربها قلبه كانت العاقبة. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، كما يقول الإمام القرطبي: كأنها خيمة ضربت عليه فلم يعد يرى غير معصيته شيئا. همه أن يتحقق له هذا الأمر، أن تتم له المعصية، أن تدوم له المعصية. لذا ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم:
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مات الايمان في قلبه واحاط به عصيانه فلا يرى الا الزنا. لا يزني الزاني حين يزني اي ساعة زناه وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن. اذا نعي فهل ما نحن فيه الان عافية؟ هل حياتنا لله طاعة ام المعاصي قتلتنا؟ من منا نظر لعاقبة عمله قبل فعله؟ لو عرف المتكلم انه سيؤاخذ بكل كلمة اينطق بعبارة فيها لله معصية او ليس له بها حاجة؟ حتى فضول الكلام نهينا عنه. فكيف واضل الكلام عشنا فيه؟ اخوة الايمان، فمتى ندفع عن نفوسنا المعاصي ان لم ننظر للعاقبة؟ اذا كانت هذه العواقب عنا مغيبة فمتى تندفع المعاصي عنا؟ متى تندفع المعاصي عنا؟ وصلت قلوبنا لمرحلة اشربت فيها المعاصي اشراب، كما قال تعالى عن قوم سبقونا حين بنوا لله مسجدا لا يذيون به الا الضرار، مسجد مما يبتغى به الطاعة بنوه للمعصية. يقول تعالى ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا متى يسلم قد الا ان تقطع قلوبهم. تخيل قلبك كالاسفنجة حين تشرب الحب، هل تقوى على تخليصه منها؟ لا تخلص من السوء الذي حل بها الا بتقطيعها اربا حتى تنظفها ذرة ذرة. القرب الذي استقرت فيه المعاصي نقطة على اثر نقطة حتى اسود والظلم فاشرب المعاصي، كيف الخلاص منه الا بتقطيعه اربا اربا بتنظيفه ذرة ذرة؟ هذا الامر يحتاج لجهد يطول ولبراعة تطول ولتذلل لله يطول، كما قال تعالى عن حال من هذا حاله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، اي وهم على ما هم عليه من قلوب اشربت المعاصي، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ثم برهن على ذلك بما وقع فقال ولقد اخذناهم بالعذاب، اي فيما مضى من اعمارهم كم من امتحانات وكم من صور عذاب وقعت، ولقد اخذناهم بالعذاب، ولقد الواو القسم واللام للتوكيد وقد للتحقيق وهي ثلاث مؤكدات، ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ما وقعت منهم استكان الله وما تذللوا حتى يرجو عفو الله مما حل بهم من بلاء. كم منا استكان مع كثرة الاحداث مع شدة الاهوال؟ كم منا تضرع لله وصدق في توبته وانابته؟ اخوة الايمان، ان كان هذا حالنا وتلك عقوبات الله لنا في الدنيا، فهل من عوقب في الدنيا يحرم العقوبة في الاخرة؟ ام ان المعاصي تجلب على صاحبها عقوبتي الدنيا والآخرة جميعا؟ وأين عقوبات الدنيا من عقوبات الآخرة؟ أنا أحتمل غمسة في النار واحدة؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم آت نبينا محمد الفضيلة والوسيلة بعث الله المقام محمود والذي وعده. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فإن كانت هذه العقوبات العاجلة في الدنيا فكيف بعقوبة الآخرة؟ من منا يحتمل عقوبة على ذنب؟ والعقوبات في الآخرة ليست بتقديرنا، فكم من ذنب صغير في نظرنا، عظيم الأثر في ميزان ربنا. قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كم من ذنب صغير في نظرنا رتب الله عليه من العقوبات ما لا يمكن لعبد أن يتخيله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى عليه ما يلقي لها بالا. كلمة لم يلتفت إليها، لم يعرضها على قلبه، لم يزنها بميزان ربه، ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. يهوي بها أي بسببها 70 خريفا، أي 70 عاما في قاع جهنم، يهويها بكلمة قالها لم يلقي لها بالا، لم يلقي لها بالا. كم من كلمات منا صدرت بميزان الله لم توزن، بل كم من أفعال، بل كم من جرائم منا صدرت بميزان الله لم توزن. إخوة الإيمان، فماذا ننتظر؟ أن يسوي الله بيننا وبين صحابة نبينا الذين جاهدوا أنفسهم في الصبر على المعاصي؟ هل يسوي الله بين العاصي والطائع؟ قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي اقترفوا المعاصي والذنوب، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أي في الدنيا ومماتهم أي يوم القيامة ساء ما يحكمون؟ من ظن أن الله يسوي بين العاصي والطائع فقد أساء في حكمه وأساء في ظنه بربه. إخوة الإيمان، فكفانا سوء ظن بالله لنرجع الى الله مرة، لنصدق مع الله مرة. لسنا حمل لحظة من العذاب، لحظة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة باكثر اهل الدنيا تناحما فيغمسه الله تعالى في النار غمسة فيقول: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا يا رب، نعيم الدنيا كله امام غمسة يزول، فكيف باللبس والمكس فيها احقاب؟ من منا يحتملها؟ من منا يحتملها؟ لذا يقول تعالى: فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى. الا الاشقى، اشقى الاشقاء هو الذي يصلاها، لا يشقاها الا شقي، لا يشقاها الا شقي. قل هل ننبئكم كما قالت: قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة الا ذلك هو الخسران المبين. الا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. اخوة الايمان، من منا يحتمل عذاب الله لحظة، فكيف باحتماله عمرا ودهرا؟ من منا يحتمل غضب الله عليه وحده عن رؤيته يوم لقاء الله؟ فلا يحجب عن رؤية الله الا شقي، بل من ساعة نزولك لقبرك وعقوبات الله عليك تتوالى. من يثبتك ساعة احتضارك ان كانت المعاصي ملأت عليك قلبك؟ هل تذكر الله عندها؟ تخيل نفسك اخذ تسير بعد الصلاة خارج المسجد وهجمت عليك سيارة، الذي ألف قلبه المعاصي ماذا يذكر؟ إذا أحس بالخطر يداهمه أيذكر الله ولقائه؟ إخوة الإيمان، فمن يضمن لنا العاقبة ونحن بهذه الحالة؟ كيف نأمن على أنفسنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بخواتيمها، إنما الأعمال بخواتيمها. وفي الحديث الآخر يقول: قد يعمل المرء بعمل أهل الجنة حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، ينتهي أجله في هذه اللحظات، فيعمل بعمل أهل النار في آخر اللحظات من عمره، فيدخلها. إخوة الإيمان، قد نزل زلة نلقى الله عندها، او ينتهي الاجل معها، فماذا ننتظر؟ ماذا ينتظر من مات على المعاصي؟ العقوبات تبدأ من لحظة رحيلك، فماذا بعد رحيلك؟ عذاب في قبرك، عمل يوم لقاء ربك. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا. قال: رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اين تنسى؟ مع زبانية جهنم يسومونك سوء العذاب، اين تنسى؟ في قاع جهنم مع اعداء الله واكفر خلق الله، تصارعهم ويصارعونك، تنازعهم وينازعونك. كلما دخلت امة لعنت اختها، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ويلعن بعضكم بعضا. نصوص كثيرة: ان ذلك لحق تخاصم اهل النار، كلما دخل فوج، هذا فوج مقتحم معكم، قالوا: لا مرحبا بهم، انهم صلنا. قالوا: بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا، فبئس القرار. صراع ونزاع، وكل يتهم الاخر. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا: لولا انتم لكنا مؤمنين. ويأتي الرد، قال: الذين استكبروا الذين استضعفوا، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، بل كنتم قوما مجرمين. بل كنتم مجرمين. سب ولعن وطعن، حتى إذا أيس بعضهم من بعض لجأوا إلى الزبانية الذين يعذبونهم، يتوسطون بهم لله ليخفف العذاب عنهم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوم العذاب. لم يطلبوا الرفع العذاب، بل طلبوا التخفيف يوما واحدا، يوما واحدا. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كما ان في الجنة درجات ففي النار دركات، كلما مكث القوم في دركة احقاب نقلوا لدركة انكى منها، فيتمنوا لو عادوا للدركة الاولى يوما واحدا يخفف فيه العذاب. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. الذين ظلموا زدناهم عذابا فوق العذاب. بلاء، ماذا انتظر من هذا حاله؟ ادعوا ربكم يخفف عنا يوم العذاب. قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الاشهاد. فاذا ايسوا من الخزنة لجأوا لزعيم الخزنة، لكبيرهم، لمالك خازن النار، لا يطلبوا منه التخفيف بل يطلبوا منه اشد العقوبات، الاعدام. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، ليقض علينا ربك. فيعد مالك ذلك من سوء ادبهم وتطاولهم، يدع الزبانية ويلجأ للقائد مباشرة دون ان يأذن لهم بالدخول عليه، فيأتي الجواب كما ذكر سلفنا بعد 1000 عام من النكال والتعذيب. قال انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. فاذا ايسوا من ذلك لجأوا لمن كفروا به وعصوه، لجأوا لرب مالك يستغيثون بعد ان كلحت الوجوه، كما قال تعالى ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، كما قال اهل التفسير كالحون اي اكلت النيران شفاههم العليا والسفلى حتى بدت اصول اسنانهم، هذا معنى الكالح، وهم فيها كالحون. عندها يأتي نداء، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا أي للمعاصي فإنا ظالمون. فهل يعطى المحاسب ما أراد؟ يأتي جواب من لا جواب بعده، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. وكذلك اليوم تنسى، وكذلك اليوم تنسى. يا من نسيت الله حال عصيانك، اتنتظر من الله ان يذكرك حال العقوبة؟ ماذا تنتظر؟ اتنتظر من الله ان يؤنسك في قبرك ساعة الوحشة؟ اقرب الناس اليك اسرع الناس فرارا منك في حفرة القوك، ولو جلسوا معك ما نفعوك. ذهب مالك وذهب اهلك وبقيت في ظلمة القبر وحدك، من يؤنسك؟ يا من ابيت ذكر الله من يذكرك؟ يا من ابيت طاعة الله من يعرف طريقك؟ فان نسيت ونسيت في قبرك فماذا تنتظر يوم لقاء ربك؟ وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من اسرف اي بالمعاصي ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة اشد وابقى، اشد مما سمعت. فما حكاه الله، ما حكاه الله من عذاب هو الذي في مقدور عقول العباد استيعابه، وهناك صور من العذاب تفوق طاقة العقول سكت عنها علام الغيوب. وكما ان في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ففي النار من صور العذاب ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اي لا مر على خيال بشر، فالامر فوق الخيال، الامر فوق الخيال. اخوة الايمان، اخوة الايمان، لنعي وندرك. فهل نظرت لهذه العواقب حتى تعان نفسك على الصبر عن المعاصي؟ لو تصورت ان زناك تعقبه جهنم، لو جئنا الان برجل مع اشهى نساء الدنيا جمالا وزينة، ووضعنا بجواره فرن من افران العالي التي تصرف الحديد، وقلنا امامك هذه المرأة لك ان تزني بها وتستمتع ما شئت ساعة، وستدخل بعدها في هذه النار غمسة، اتتحرك فيه شهوة؟ اخوة الايمان، اخوة الايمان، فتذكر المصير والمآل، تذكر العقوبة او العقوبات الواقعة بسبب المعاصي والذنوب، من اهم المعينات على الصبر على المعاصي. واسف ان كنت قد اطلت في هذا الداعي الاول، وعلى عجالة نذكر الداعي الثاني، الا وهو الحياء من الله وذكره. فتذكر ايها العاصي، من تعصي؟ من تعصي؟ اترضى لنفسك ان تعصي اباك؟ ان تعصي اباك وانت بين يديه؟ اترضى لنفسك ذلك؟ ام تستحي منه؟ اترضى ان تخالف لولي الامر امر وانت نصب عينيه؟ ان كنا نستحي من الناس، فكيف لا نستحي ممن لا تخفى عليه من الناس خافيا؟ اين الحياء من الله؟ اين الحياء من الله؟ ان من اعظم المعينات على ترك المعاصي ذكر الله والحياء منه. انظر اخ الاسلام، هذا نبي الله يوسف، شاء في ريعان شبابه، غريب عن اهله عن بلده، استعبده من يحيا بينهم، اذلوه وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، سليل النبوة. الغريب ليس له من الاهل من يستحي منهم فيمتنع عن فعل ما يشينه. العبد لا يستحي ان يفعل المعصية، ولذا خففت العقوبات عن العبيد، بل جعلت عقوبة الامة نصف عقوبة الحرة، لانها اقرب للمعصية من الحر لظرفها ورقها، ومع انه رقيق وغريب وشاب لم يجرب. فالشاب قبل زواجه يخيل اليه ان في الجماع متعة المتع وغاية الغايات، بخلاف من جرب. نسأل الله العافية. من جرب يعرف انه مبال في مبال. بل تحضرني بطافة احد اخواننا كان قد تزوج باثنتين، فاحد اخوانه قال له ابشر ما اسعدك، تقضي على اي حال وطرك؟ قال صدقني هذه الامور كضرب المراكيب، اللي تهيف احسن من اللي تصيب. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. اخواننا شاب في ريعان شبابه لم يجرد. الامر ادعى لفتنته. زد على هذا كله حاجز الحياء قد يمنع، او حاجز الخوف من الرد قد يمنع. هذا الحاجز كسر من غيره، فراودته امرأة العزيز ولم يراوده، وغلقت الابواب وهيأت نفسها لما يتمنى، كما قال تعالى: وغلقت الابواب وقالت هيت لك، هئت لك، هيت لك، هيت لك، هيأت نفسي لك، هيأت عرضي لك، هيأت كلي لك. ومع هذا كله يذكر الله في هذه اللحظة فلا يغريه شيئا من هذا كله. قال: معاذ الله، ما هذا؟ انه الحياء من الله، انه الحياء من الله، معاذ الله. ولذا تصف امرأة العزيز هي نفسها فتقول: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. بمن؟ فاستعصم، فاستعصم. نعم اخواني، مستعصم. بل تتفق عليه النسوة، مش امرأة العزيز وحدها، لا، ده جمعت عليه نساء القيادة السياسية كلها. امرأة العزيز، عزيز مصر كان رئيس الشرطة فيها، فجمعت عليه نساء الملأ، الوزراء والامراء والسفراء والقادة والاعلاميين والفنانين، وهؤلاء للمعاصي اقرب. تخيل مظاهرة نسائية وحرب علنية على يوسف بن يعقوب، ماذا يملك؟ ماذا يملك؟ والكل فيه يتغزل، والكل اليه يسعى، لم يملك الا الاعتصام بالله. تمنى ما لا يتمناه احد طلبا لمرضاة الواحد الاحد. قال: رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. نبينا صلى الله عليه وسلم نفسه وهو اصبر من اصبر اصبر خلق الله يقول: رحم الله اخي يوسف، لو تمنى غير هذا. ها؟ السجن يا اخوانا بلاء لا يتمناه احد. رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. اخوة الايمان، فهل نؤثر البلاء على معاصي رب الارض والسماء، ام ندفع البلاء بمعاصي رب الارض والسماء؟ كل من يمتحن يقبل المعصية في سبيل دفع البلاء عن نفسه؟ اي الصبرين اهون، واي المرتبتين اعلى؟ اين العقول؟ اين العقول التي تعي؟ اين القلوب التي تدرك هذه المعاني؟ اين الحياء من الله؟ اين من يراقب الله؟ اخوة الايمان، اخوة الايمان، اعلموها رؤوها. فسلفنا الصالح كانت فيهم عجائب في ثباتهم، في صبرهم. هذه سمية، امرأة وعجوز، زوجة ياسر وام عمار بن ياسر، عجوز يذيقها اهل مكة صنوفا من العذاب، حتى اشفق النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ونزلت آية رخصة فيها وفي امثالها. العذاب الذي ذاقته لم يحتمله ولدها الشاب الجلد عمار بن ياسر. فأخذ بالرخص، لم يأخذ بها أخذ مستحل لها، مستريح لفعلها، بل أخذها أخذا مضطر إليها، وجاء بين يدي النبي جزعا فزعا يقول: يا رسول الله هلكت هلكت هلكت، ويبكي نحيبا. قال: وما هلاكك؟ قال: قلت فيك ما ليس فيك. قال: ان عادوا فعد. كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال: مطمئن بالايمان. فتلا عليه الآية الرخصة صلى الله عليه وسلم: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. امه العجوز سمية يذهب النبي اليها بنفسه صلى الله عليه وسلم ويقول: يا سمية قولي للقوم ما يدفع عنك العذاب، فقد رخص الله لك في ذلك ما دام قلبك مطمئن بالايمان. ثم تلا عليها الايه بنفسه، ايه الرخصة، الدليل والشاهد وناقله اوعى خلق الله لكلام الله. تلا الايه: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، بل وعين لها حالتها على انها احدى الحالات التي جاءت جاء فيها الرخص. ومع هذا انظر موقف سمية، اي الامرين عندها اهون، الصبر على البلاء ام الصبر على المعاصي؟ قالت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا لا أدنس لسانا. قال: لا إله إلا الله بكلمة الكفر أبدا. فثبتت وصبرت، فأبى الله إلا أن يسمها بأعلى وسام في الأمة، وسام اول شهيدة في الاسلام، اول شهيدة. اخوة الايمان، اخوة الايمان، بل هي واحدة من البشرات بالجنة، كان النبي يمر عليها وعلى زوجها وعلى ولدها عمر ويقول: صبرا آل ياسر بالاسم، فان موعدكم الجنة، فان موعدكم الجنة. سمية، وكما قال الشاعر: سمية لا تبالي حين تلقى عذاب النكر يوما او تلينا، وتأبى ان تردد ما ارادوا، فكانت في عداد السابقين. اخوة الايمان، اخوة الايمان، اما نساوي امرأة؟ اما نساوي امرأة؟ كيف آثرت الصبر على البلاء على الصبر على معصي؟ نعم اخواني، فصبرت على المعاصي بتحمل البلاء، بتحمل البلاء حياء من رب الارض والسماء. اخوة الايمان، فهل عظمنا الرب ووقرناه توقيرا يحملنا على عدم عصيانه؟ اخوة الايمان، لذا دعانا الله لطول ذكره ولدوام ذكره وللاكثار من ذكره، بل جعل ذلك من فرائض دينه. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. بل بين ان هذا السبح ليس له وقت بعينه، إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فهل طال تنزيهنا له بليلنا ونهارنا؟ هل دام تنزيهنا له بليلنا ونهارنا؟ هل تعلقت القلوب به حياء من في ليلها ونهارها؟ إخوة الإيمان، لقد جعل الله طول ذكرنا من دواعي فعلنا للطاعة وتركنا المعاصي. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ للكل. لا، قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وذكر الله كثيرا. إخوة الإيمان، فذكرنا لله عدة نصرنا وعدة من عدد صبرنا عن معاصي ربنا. فهلا ذكرناه؟ هلا وقرناه؟ هلا قدسناه وعظمناه؟ قال تعالى على لسان نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فتارك الاستغفار لا يوقر رب الارض والسماء، تارك التوبة والرجوع الى الله في كل لحظة عن كل معصية ليس بموقر لله ولا بمستحي من الله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله، قالوا نستحي يا رسول الله. قال: استحيوا من الله، قالوا نستحي يا رسول الله. قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال: وما حق الحياء يا رسول الله؟ قال: ان تحفظ الرأس وما وعى، وان تحفظ البطن ولا حوى وما حوى، وان تذكر الموت والبلاء، ان تذكر الله ولقائه. اخوة الايمان، فهل حفظنا الرأس وما وعى والبطن وما حوى من كل معاصي الله؟ هذا هو الحياء. فأين الحياء من الله؟ الحياء له 13 صورة، ولا أحسب الوقت الآن يسمح بتفصيله، لكن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وليتنا نعرف هذين الأمرين فنمتنع بهما عن المعاصي، أو نصبر بهما عن المعاصي. إخوة الإيمان، فهذه دواء الصبر عن المعاصي، ذكرناها على عجالة كما جاءت النصوص بذكر غبانها. وهذه من أعظم منن الله علينا، تجعلنا المسلم واسعا من نفسه لتربية نفسه. معصية واحدة في عمر المسلم تكفيه، كما جاء في الحديث: إن العبد ليذنب الذنب يدخله الجنة. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لم يزل نصب عينيه يستغفر الله منه ويتوب إليه حتى يلقى الله على ذلك. ذنب واحد يكفي المسلم ليحمله على التوبة، فكيف بذنوب سودت الصحائف؟ فكيف بذنوب على القلوب رانت؟ متى نفيق من سكرة المعاصي؟ متى نستحي ممن عصيناه؟ متى نعرف طريق الله؟ إخوة الإيمان، إن هذه المنة جعلت من سلفنا الصالح وازعا لهم من أنفسهم على أنفسهم، حتى صار المسلم يحكم نفسه بنفسه، لا يحتاج لحكم الدنيا بمن فيها. فنشأت فيهم الأمانة، راقبوا الله في سرهم أشد من مراقبتهم له في عالمهم. نعم إخواني، هانت عليهم الدنيا في سبيل مرضاة الله حياء من الله، فكانت النتيجة والثمرة نشأ فيهم جيل لم تعرف البشرية لمثله طريق ولا سبيل. وكما يقول الإمام القرطبي: لقد دارت الأرض 3 دورات: دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق. فلم يعد ظهرها لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم او يداليهم. نعم اخواني، جيل الحياء من الله، جيل الامتناع عن معاصي الله هيبة من الله، فمتى يقوم فينا هذا الواجع؟ متى ندع المعاصي وان فعلها كل عاصي؟ متى ندعها لله فلا يستهوينا بفعلها من عصاه؟ اخوة الايمان، بدون الحياء من الله يلعب بنا اهل المعاصي، يجرونا لكل المعاصي، كما يقع الان اصحاب الاقلام والافلام كم جرجروا للمعاصي من انام، والكل يصرخ ويعلم ان سر فساده في الاعلام، وتراه وراءه يلهث، بل بليله ونهاره امامه يركض ركض الوحوش في البرية، يظن ان رؤيته للضلال غاية، ومعاينته لاهل المعاصي عبادة. هذه مصيبة. اشتهينا المعاصي، اشتهيناها، هويناها، انسكنا سياق النعاج اليها، فمتى بالله نعتصم؟ ومتى بحبل الله نعتصم؟ ان لم يكن ذلك الان فمتى؟ ان لم يكن الان ونحن احياء فمتى؟ متى نتوب؟ بعد الرحيل ام ساعة الوقوف بين يدي العلي الجليل؟ اخوة الايمان، اما ان الاوان لنا ان نتوب؟ قال تعالى: افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه، افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه. وقال تعالى: وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. يصل من وصل، يتوب على من تاب اليه قبل موته، يرضى عمن صدق في عودته وان طال قبل ذلك عصيانه. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم، انيبوا انابة رجعة دائمة، دؤوب، وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. انيبوا، ارجعوا الان قبل ان يحل بكم عذاب رب الانام، من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس سنصرخ مع الصارخين ان دمنا على هذه المعاصي، ان تقول نفس يا ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. فيأتيها جواب من لا جواب بعده: بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ رحم الله الحسن البصري يقول: ما قمت من يومي لي يوما، ما قمت من نومي يوما حتى نظرت لمرآتي خشية أن يكون وجهي قد اسود من عصياني. يخشى ان تعجل له العقوبة فيسود وجهه في الدنيا قبل الاخرة. ولله در سفيان ابن عيينة القاضي العادل امام الحديث يقف يوم عرفة بعرفة، وتأتي ساعة النصرة بعد طول فضراء وتذلل الله جمع الحجيج بذنبي، لا ترد جمع الحجيج بذنبي، يخشى ان يعاقب الله بذنبه جميع الحجاج فيحجب عنهم الجواب. لا ترد جمع الحجيج بذنبي. سفيان بن عيينة يفعل هذا، اين نحن من سفيان؟ سفيان الذي ما جار في قضية قط ولي القضاء عمره، ما جرب عليه الجور مرة، القضاء مرة في القضاء مرة. نعم اخواني، حتى حضرته المنية فبكى عند موته، قالوا ما يبكيك يا سفيان وما جربنا عليك جورا في القضاء قط؟ قال ابكتني قضية واحدة، فما دخلت ساحة القضاء يوما وفي صدري لاحد المتخاصمين شيئا الا قضية واحدة كانت بين خليفة المسلمين ونصراني، فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة اميل، مع اني سمعت البينة من الطرفين، وحكمت للنصراني على خليفة المسلمين لان الحق كان معه، ولكن ابكاني خوفي من عقاب الله لي على ميل قلبي قبل حكمي. هذا سفيان الذي يخشى ان يرد جمع الحجيج بذنبه. فماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ ماذا تصنع بنا ذنوبنا؟ اتبقي لنا شيئا صافيا ام تكدر علينا صفو الدنيا والاخرة؟ فالى متى لا نصبر على المعاصي؟ الى متى لا نجاهد نفوسنا عن المعاصي؟ الى متى لا نذكر من عصيناه؟ الى متى نسهو عمن عصيناه؟ يا من تنظر في كل لحظة الى معاصي الله ومحرماته، يا من تشتكي مع كل لمحة معاصي الله ومحرماته، انا سئت ان الله عليك شهيد. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون، أي من المعاصي، وقالوا لجنودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم، ولكن ظننتم أي حال أصيادكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ماذا ننتظر؟ أما آن الأوان لنتوب؟ أما آن الأوان لنفيق؟ فهل نجد على أرض الله كتابا يجعل لنا واجعا من أنفسنا ككتاب ربنا؟ هل نجد في شرائع الخلق ما يقومنا بجوار وحي ربنا؟ إخوة الإيمان، فمتى نعتصم بوحي رب الأنام؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم ردنا لدينك ردا جميلا. اللهم هذا حالنا يا رب العباد لا يخفى عليك، وهذه ذنوبنا سيدي قد سطرت بين يديك، صحائفنا اسودت، وذنوبنا على قلوبنا رانت، ونفوسنا للمعاصي مالت، هممنا ضعفت، وعزائمنا فترت. يا ارحم الراحمين، انت الجواد الكريم، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، اغفر قلوبنا، اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. اللهم انا عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك رب العباد من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمك علينا، نبوء لك بنعمك علينا التي اسبغتها، ونبوء لك بمعاصينا التي دونتها علينا واحصيتها، فاغفرها لنا، فاغفرها لنا، فاغفرها لنا، انه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم رب العباد لك وحدك مددنا ايدينا، ألخنا رحالنا باعتابك، توجهنا ربنا لبابك. اللهم لا باب لنا الا بابك. اللهم لا تقطع الجواب عنا بذنوبنا. اللهم لا تردنا من بين ضيوفك خائبين. اللهم لا تطردنا عن بيتك ومن رحمتك محرومين. ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، اغفر ذنوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، لا تجعل الذنوب سببا في دوام عصياننا. اللهم امح عنا الذنوب واثارها، اللهم نسها اعضاءنا، اللهم نسها كل شاهد وقرين. برحمتك يا ارحم الراحمين، قنا السيئات يوم لقائك، قنا السيئات يوم لقائك، رب قنا السيئات يوم لقائك، ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب العباد لك وحدك مددنا ايدينا، فلا تردها علينا بمعاصينا. اللهم لا تقطع الجواب عنا بذنوبنا. اللهم رب العباد، ان كنت تقبل دعاء المحسنين لاحسانهم، فمن للعصاة المذنبين سواك يجيب؟ من للعصاة المذنبين سواك يجيب؟ من للعصاة المذنبين سواك يجيب؟ يا رب، يا رب، انت القريب المجيب. ارحم ضعفنا، ارحم شوقنا لوحيك، ارحم حرماننا من دينك. اللهم اقم فينا قبل رحيلنا حدودك. اللهم اجعلنا اهلا لتطبيق شريعتك. اللهم متعنا بعدلك يوما قبل رحيلنا. اللهم متعنا بدينك في ساعات عمرنا التي بقيت لنا. اللهم هيئ لنا ولاولادنا من بعدنا بيئة صالحة نعال فيها على طاعتك ونحجب فيها عن معصيتك. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا، وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اجعلنا اهلا لنصرة دينك، اجعلنا اهلا لرفع راية التوحيد على رؤوس خلقك، اجعلنا اهلا لنصرة النصارى دينك، اجعلنا اهلا لتحرير مسجدك الاقصى الاسير، اجعلنا اهلا لان نرى صبح الحق بيننا يسور. اللهم اذن لليل الظلم ان ينكشف عنا، اللهم اجعلنا اهلا لنصرة اخواننا في الشيشان، اللهم حل بيننا وبين من حال بيننا وبين نصرتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم صوب رميهم، اللهم صوب رميهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم انزل السكينة علينا وعليهم، اللهم اهلك الروس والهندوس والصرب واليهود ومن اعانهم على المسلمين، شتت شملهم، فرق جمعهم، خرب عليهم ديارهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونحور من اعانهم ونحور من والاهم ونحور من نشر ضلالهم، اللهم كف عنا وعن المسلمين اذاهم، اللهم اكفناهم بما شئت كيف شئت انك على ما تشاء قدير، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اجرنا من نارك بعفوك وغفرانك، اللهم لا تحرق اجسامنا بنارك فاجسامنا ضعيفة لا تقوى على نارك، اللهم لا طاقة لنا بنارك، اللهم لا طاقة لنا بنارك، اللهم لا طاقة لنا بنارك، اسكننا جنتك بجودك واحسانك، اللهم احل علينا رضوانك، اللهم ارض عنا رضا لا تسخط علينا بعده ابدا، احسن ختامنا، احسن خلاصنا، اجعل خير اعمالنا خاتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، توفنا على احسن اعمالنا، اللهم احسن خلاصنا.